ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 95 بعد 105، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 8 من شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف. ونبدأها برسالة الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية المجموعة 3 للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
نعم إليه. نعم، يقول السؤال الأول: ما قولك فيما تكلم في هؤلاء المشايخ وسمى بعض المشايخ في وقته كانوا يعني على السنة، الشيخ ربيع بن هادي، وذكر يحيى الحجوري، وهذا معروف أنه قد ابتعد عن السنة، لكن عموما من يتكلم في مشايخ السنة؟ نعم، فيحيى الحجوري لن أحسبه الآن على هذا المنهج، والصابي الله أعلم به. المهم الشيخ ربيع. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم أهل السنة الواقفين في الفتن بين أهل الأهواء وأهل السنة؟
طيب، يقول من تكلم؟
قال: من تكلم في أهل السنة وحملة المنهج السلفي فذلك دليل على أنه مبتدع، وهؤلاء المشايخ نحسب أنهم أهل سنة.
طبعا كما قلنا كان هذا في الوقت الذي كان يسأل عن هذا الأمر، ولهذا نقول يا إخواني: السنة كالإسلام، السنة كالإسلام، فليس من أسلم في أول حياته يكون محصنا وباقا على هذا الإسلام إلا أن يموت، إلا أن يكون ثابتا عليه، لكن قد تقع ردة من الإسلام فيرتد الإنسان فيكون كافرا، وقد تقع أيضا ردة عن السنة فيكون مبتدعا. فلا المبتدع نقول بأنه من بدأ مبتدعا فحتما ولابد أن يموت مبتدعا، فقد يبدأ مبتدعا ثم ينتقل إلى السنة فتغير حكمه، وقد يبدأ على السنة ثم ينتقل إلى البدعة فيكون مبتدعا، كما يبدأ بالإسلام ثم يرتد، أو قد يكون كافرا ثم يسلم. هذه أوصاف منوطة، أحكام منوطة بأوصاف، هذا على الإسلام أو هذا على الكفر، هذا على السنة أو هذا على البدعة، هذه إنما هي أوصاف. و أحكام منوطة بأوصاف، فمن لزم السنة فهو من أهلها. فإن كان من أهلها سنين عددا عشرات السنين ثم بعد ذلك تركها إلى ضدها وهي البدعة، بما نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه مبتدع. طب ومن كان على البدعة وكان رأسا فيها ثم إنه ترك البدعة وصار على أصول أهل السنة والجماعة وتاب وأصلح وبين، ما حكمه؟ نقول هذا من أهل السنة. طيب كان على الإسلام ثم انتقل بعد ذلك إلى الكفر وارتد، فهذا نقول صار كافرا مرتدا. طب كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك، فإننا نقول إنه مسلم. فما يأتي واحد يقول هذا غلو، يعني بالأمس فلان هذا كان من السنة ومن أهل السنة وكنتم تمدحونه واليوم هذا صار مبتدعا، والله لو كان فعلا فيه تعسف والرجوع على السنة وإنما يقال هذا صار مبتدعا بلا داعي، هذا تعسف وغلو. أما إن كان فعلا يستحق ذلك وانتقل من السنة إلى البدعة وصار على أصول أهل البدعة أو ترك أصلا من أصول السنة والجماعة وقد قامت الحجة عليه، فإنه يحكم بما يقتضيه مقامه. إذن هذه أحكام منوطة بأوصاف، أحكام منوطة بأوصاف، فمتى وجد الوصف وتحقق حكم على الإنسان به فقد يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد، وقد يكون على السنة ثم يصبح البدعة ثم يصبح على السنة. المهم لو لحظة واحدة فإنه يحكم عليه بما يستحق. فلهذا أنا أنبه أن هناك بعض أسئلة ورد للمشايخ في مراحل وأزمنة متفاوتة، ممكن مثلا بعض الناس بيأتي بحكم المشايخ في بعض الجماعات، حكم المشايخ في بعض الأفراد في وقت من الأوقات، ما تقول في الشيخ فلان هذا رجل من أهل السنة، هذا رجل أحسبه على خير، هذا الرجل مجاهد جهاد عظيم، الكلام ده من كم؟ من 20 سنة. طب الآن هو ماذا؟ مبتدع. فمن جاء يتكلم فيه ويقول بأنه مبتدع يقولون أثنى عليه الشيخ ابن باز، أثنى عليه الشيخ ابن عثيمين، أثنى عليه فلان، أثنى عليه فعلا هؤلاء، لكن ما حاله الآن؟ أثنوا عليه في زمن كان يستحق الثناء، والآن أو بدعه الشيخ فلان، بدعه الشيخ علان، طيب بدعه أيضا في زمان، طب والآن صار من أهل السنة. يبقى هذه المسائل لذا ينبغي الإنسان أن يقف عندها، ومن أثنى عليه العلماء يبقى هكذا مصونا إلى أن يموت ولو أتى بما يخالف ذلك أو من أو غير ذلك لا. فإذن هذه أسماء يعني تكون على حسب أحكام المشايخ عليها، تكون على حسب أزمنة. نعم، لكن عموما لا يجوز لأحد أن يطعن في من هو معروف بالسنة، والطاعن في أهل السنة مبتدع ضال. فلو جاء واحد يطعن في ابن باز، في ابن عثيمين، في الفوزان، في الربيع، في الألباني، في هؤلاء، لو جاء واحد يطعن فيه فإننا نقول هذا مبتدع، نعرفه الأول لعله ما يعرفهم، نعرفه، فإن أصر على الطعن في هؤلاء فإننا نقول مبتدع خطئ لكن لا تبدع. فإن قال قائل أيوة ما هذا اللي بنريد منكم خطئ ولا تبدع، نقول خطئ هؤلاء ولا تبدع. لماذا؟ لأنهم ما أتوا ببدع، وثانيا حتى لو أتى الواحد بشيء يخالف السنة لكن ماتوا ولم تقم حجة، لكن نقول في أحياء قامت حجة عليهم خطئ ولا تبدع، هذا لا ينبغي. فمسألة نخطئ ولا نبدع هذا ليس بإطلاق، نقول خطئ هؤلاء العلماء بأعيانهم أهل السنة الذين ماتوا عندهم زلات، خطئهم من جهة الزلات لكن لا تبدعهم. نعم سبها. نعم.
قال من تكلم في أهل السنة وحملة المنهج السلفي فذلك دليل على أنه مبتدع، وهؤلاء المشايخ نحسب أنهم أهل سنة وأصحاب منهج سلفي ولا نزكيهم على الله، بل إنا نسأل الله الثبات للجميع والتسديد للجميع إلى كل خير، ونبتهل إليه جل شأنه أن يحفظهم من كل سوء ومكروه.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى،
ولهذا كان يمتحن بالرجال، ونحن قلنا بأن الامتحان بالرجال هذا منهج سلفي سني طالما أنه على طريقة السلف، لكن بعض الناس يمتحن على طريقة الخلف، يمتحن بشيخه، أما الامتحان بأهل السنة المعروفين وبأهل البدع المعروفين هذه طريقة السلف، لكن الامتحان بشيخك ليس من طريق السلف. فمن أثنى على شيخك كان هو السني، ومن خالف شيخك كان هو المبتدع. هذا امتحان بدعي، لكن امتحان السلف السني تمتحن بماذا؟ بأهل السنة المعروفين بأنهم على السنة. فإذا رأيت الرجل يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، في محمد بن عبد الوهاب، في ابن باز وكذا، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل يثني على سيد قطب وحسن بنا وأمثال هؤلاء، فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا عرف فإنه صاحب بدعة، لأن هؤلاء معروفون بالسنة وهؤلاء معروفون بالبدعة. تابعتم يا إخواني؟ يبقى نسأل سؤالا، نقول الامتحان بالرجال بين أهل السنة وأهل البدعة، ما الفرق في الامتحان بالرجال بين أهل السنة وبين أهل البدعة؟ ها؟ تفضل. يبقى احنا بنمتحن امتحانا قائم على السنة، قائم على السنة، فنمتحن بأهل السنة المعروفين سواء الذين ماتوا أو الأحياء المعروفين بالسنة، ونمتحن بأهل البدع أيضا المعروفين، نمتحن بأهل البدع المعروفين. طيب، أما الامتحان بفكر خاص أو بشخص خاص يتبع جماعة من أتباعه فهذا امتحان مردود. ولهذا يتبين لنا أن بعض المشايخ لما يسأل عن هذا فيقول لا تمتحنوا بالرجال، هذا ليس منهج السلف. فالناس اليوم طلبة العلم اليوم يمتحنون بالرجال، ما تقول في فلان، ما تقول في علان، هذا الكلام بإطلاق ما ينبغي. وإلى الامتحان أصل عندنا. ولهذا البربهاري ماذا ذكر في كتابه شرح السنة؟ قال إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. وأحمد بن حنبل لما سئل عن السني فقال من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال تعرف أيوب السختياني؟ هل تحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال هذا هو السنة أو هذا هو السني. فأحمد كان يمتحن وغيره يمتحن، إنما نعم نمتحن والشباب يمتحنون، نعم يمتحنون، لا نمتحن بالدكاترة، نمتحن بالمهندسين، نمتحن بكذا حتى تصلح دنيا الناس، لابد أن يعرف هذا وذاك، نمتحن طبعا، نمتحن حتى يعرف السني من غيره، حتى يعرف السني من غيره، فلابد من امتحان بالرجال. لكن الامتحان المضبوط، لكن الامتحان القائم على الأصول، لكن الامتحان القائم على كذا. فترى بعض الناس، ترى بعض الناس اللي يقول لك الشباب اليوم ينشغل بهذا، ما تقول فلان، ما تقول علان، ما هو لازم طبعا، ما تقول في فلان أو علان لازم، وما تقول في الكتاب الفلان أو كتاب العلان لازم. أما قال السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يبقى لابد أمتحن، لابد أقول ما تقول في فلان، فلان هذا على السنة ولا على البدعة، لكن اتركوا هذا وتعلموا أولا. طب على يد من نتعلم؟ لابد نسأل. أول خطوة العالم الذي يتعلم على يديه، والكتاب الذي أقرأ، والمتن الذي أحفظه، لابد يحتاج سؤال. وإلا هل يتصور أن منهج سلفي سني يتم بدون السؤال عن العالم الذي تعلم على يديه وعن الكتاب الذي تقرأه؟ أنا والله يا أخواني أعجب الحقيقة من هذه الإطلاقات. وأنا كلما أذهب في كذا وأذهب إلى مكان الفلاني وأسأل عن فلان وعن علان، ما الإشكال؟ ما الإشكال في سؤالات أبي عيسى الترمذي البخاري عن مين؟ عن رجال. في سؤالات أبي داود لأحمد عن من؟ عن رجال وعن علل وعن أحاديث وعن كذا، سؤالات اسمها سؤالات الآئمة،
سؤالات. طبعا طبعا لابد أميز بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، لابد أن أميز بين بشر المريسي وبين بشر الحافي. هذا يعرف كيف يا أخوان؟ ها يعني الآن لما أنا أرى على المنبر رجلا يمدح أحمد بن أبي دؤاد، خلاص ما عرفت. أنا ما أسأل واحد الآن عن أحمد بن أبي دؤاد يمدحه، أو أسأله عن المعتزلة يثنى عليه، أو أسأله عن الأشاعرة فيثنى على الأشاعرة، طب خلاص يبقى أنا عرفت جهته، عرفت اتجاهه. واضح يا أخوان؟ يبقى الامتحان سنة.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم أهل السنة الواقفين في الفتن بين أهل الأهواء وأهل السنة؟ فأجاب رحمه الله: من كان من طلبة العلم ووقف وقوف حيرة وارتباك لا يدري من من الفئتين على الحق ومن على الباطل، فهو يعلم ويبين له ما عند أهل الأهواء من بعد عن الحق ومعاداة.
رحمه الله تعالى عن أناس هم منتسبون إلى السنة من أهل السنة، ولكنهم في الفتن بين أهل الأهواء وأهل السنة يقفون ولا يتكلمون، فما حكم هؤلاء؟ فالشيخ النجمي رحمة الله عليه يقول: من كان من طلبة العلم وقف وقوف حيرة وارتباك لا يدري، هذا يعلم. إذا كان لا يدري فهذا يعلم. ومن أصر بعد البيان فهو يلحق بأهل الأهواء. إذا لابد من نصرة السنة، لكن فإذا وقع خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، بين أهل السنة وبين أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والخوارج وغير ذلك، فإذا قال قائل: أنا أسكت ولا أتكلم، وليسعني بيتي ولا أبكي على خطيئتي ولا أمسك لساني ولا أبين حقيقة ما يجري بين هؤلاء وهؤلاء، فنقول: أنت جهلت السنة. إنما يسعك بيتك وتبكي على خطيئتك وتمسك لسانك عن الباطل وعن الخوض مع أهل الباطل. أما في بيان أهل السنة فأحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ ولهذا يا أخواني كثير من الناس للأسف الشديد قد يقرأ آثارا وينزلها على غير منزلها، مثل الذي يقول تسمية الرجال والجرح والتعديل ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام، ويأتي في المسألة بنص واحد ويقول: ما بال أقوام، أو يأتي بنصوص الغيبة، والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره وإن الكلام في أحد من الناس ببيان حاله إنما هو من ذكر الأخ بما يكره، أو يأتي عند الهجر مثلا لأهل البدع يقول: هذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذه المشكلة، أن بعض الناس يأخذ بطرف من النصوص ويترك بعضا، والواجب عليه أن يأخذ بكافة النصوص ويأخذ أعلى من ذلك بفهم السلف للنصوص الشرعية. فالآن فلان محمد محمود إبراهيم هناك خلاف دائر بين أهل السنة وبين أهل البدعة، فيقول: أنا أنجو بنفسي، أبكي على خطيئتي وألزم بيتي وأمسك بلساني عن الخوض في هذا، أنا رجل أصلي وأقرأ القرآن ولا دخل لي، فلان مبتدع فلان سني، هؤلاء على الحق هؤلاء على الباطل، أمسك عن هذا. نقول: أنت خالفت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أولا من بيان الحق والأمر المعروف ونهي عن المنكر. الله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. والنبي يقول: الدال على الخير كفاعله. والنبي قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كلها محدثة بدعة. والنبي قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. والنبي قال: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالتحذير من الباطل
واجب على من قدر عليه، والدلالة على الحق واجب على من قدر عليه. إنما نقول أنا أمسك عن هذا الأمر، وهذا من الخوض والفتن، وأنا ما أريد أن أدخل في الفتن، لا تدخلينهم في الفتن يا أخواني. هذا المنطق تسمعونه كثيرا ولا لا يا أخوان؟ تسمعونه كثيرا، وهذا كلام باطل. والله لو أنك ما تعرف من المحق ومن المبطل، ما الحق ومن الباطل، تعلم، هذا لا إشكال. أما أنك تعرف هذا الحق فتكتمه، أو تعرف الباطل فتكتمه، فهذا يجعلك شيطانا أخرس، شيطانا أخرس. لم تميز، ميز للناس، بين للناس الحق الباطل، من الذي يسمع له والذي لا يسمع له. أنا أكون في مجلس يطعن فيه ابن باز أو يطعن فيه في الألباني وأنا أسكت، ما يصح. أنا أكون في مجلس يثنى فيه على الإخوان المسلمين أو التبليغ والدعوة أو دواعش أو الأخيرة وأنا أسكت، ما يصح. فلان ضد فلان، إذن هذا على الحق، هذا على الحق وهذا على الباطل. طالما أنك تعرف الحق والباطل، ثم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ يعني مظلوما هذا ننصره، طب كيف ننصره ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم. يبقى البيان مهم. وأقول لكم بكل صراحة، من أخطر الطوائف الطائفة الواقفة عن بيان الحق، لأنهم الأكثر، الغالب أنهم كثيرون، وأهل الباطل منهم يستفيدون، وهم لأهل الحق يخذلوا. لأن كونك تسكت ولا تحذر الباطل استفاد منك من؟ ولهذا الساكت عن البيان للمحق من الباطل والحق من الباطل من أهل الباطل. فنقول أهل الباطل طائفتين، طائفة شيطان متكلم، وطائفة شيطان أخرس. فاحذروا يا إخواني هذه المسألة، احذروا الساكت عن بيان الحق، الساكت عن إحقاق الحق وإبطال الباطل، إذا ظهر له يلحقك بأهل الباطل. إنما تقول أسكت، أقرأ قرآن وأقرأ وردي وأقرأ كذا، تقرأ قرآن أنت؟ أي نعم، الحمد لله شيخ، والله في أختم كل خمسة أيام، كل ثلاثة أيام الحمد لله، ولا أضيع وقت، وأحفظ لساني وأحفظ قلبي وأحفظ كذا، ولا أضيع وقت. نقول تقرأ القرآن؟ نعم. يقول نعم. نقول افتح سورة الفاتحة، افتح سورة الفاتحة، عندك ماذا؟ اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول فسر لنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ ثم فسر لنا من المغضوب عليهم، وفسر لنا من الضالون. إذا أنت قسمت الناس، تصنفت الناس، تقرأ القرآن، أنت صنفت الناس، القرآن صنف الناس، منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالون. هتهرب من التصنيف في الواقع، هتجد التصنيف في القرآن أمامه، سورة الفاتحة. في المقابل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيه بصفحة؟ إن الذين كفروا سواء عليه. بعدها ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تصنيف، التصنيف ضرورة شرعية وعقلية، لا غنى للناس في استقامة دينهم ودنياهم عن التصنيف. دنياك أصلا ما تستقيم من التصنيف، صح ولا يا أخوان؟ بتتزوج امرأة؟ نعم. أي امرأة؟ تصنيف. تناسب ناسا؟ نعم. أي امرأة؟ أي نسب؟ تصنيف. ولدك سترسل يأخذ درسا عند مدرس، أي مدرس؟ تصنيف. يشتغل عند واحد، أي واحد هذا؟ تصنيف. تركب مع سائق من الموقف، تصنيف. من السائق اللي هنجيبه معنا؟ تصنيف. الطبيب الذي ستجري عنده عملية، من هو؟ تصنيف. البناء الذي سيبني لك بيتك، تصنيف. فالذي يطالب بعدم التصنيف يطالب بعدم حياة أصلا. ما في دنيا ولا آخرة، كيف ما في تصنيف؟ القرآن كله على التصنيف، القرآن كله قائم على التصنيف. فالتصنيف ضرورة شرعية وضرورة، يعني الكافر بيصنف. العالم الآن في أحداث غزة تصنيف، صح ولا يا أخوان؟ مش تصنيف، هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، تصنيف. ما في شيء بدون تصنيف، لكن المطلوب أن يكون التصنيف بحق، لكن التصنيف ضرورة شرعية وضرورة عقلية. التصنيف لابد منه، لابد من التصنيف. فالذين يقولون هؤلاء يجلسون يصنفون الناس ويصنفون، وانت ما تصنف، تم انت بتطعنه، تم انت بتحذره، يبقى انت بتصنف. احد اخوانكم الان بيقول لي ان لقي واحدا من حزب النور، حزب النور، بيسألوا عن زوجة، زوجة يعني بيسألوا عن زوجة، وده يتزوج، يعني هو يتزوج، لو عندكم يعني غير مصرية او شيء، كان في البلد يعني عندهم، كان في اجانب اقام. قال لا لا، ده راحوا هناك في كفر الشيخ عند واحد يقال له هشام البيري، ودول بقى بيضعوا بذرة الدواعش في مصر. قال انت عارف الراجل بيدخن ده بتاع بيشرب شيشة ده وحليق؟ قال له ده هشام البيري يكفره عشان بيحلق لحية، يبقى كافر، ويشرب دخان عاصي، يبقى ده كافر، كافر. ودول مع الدولة. قالوا طب كيف مع الدولة وانت بتقول ان هم دواعش؟ يعني كيف مع الدولة؟ ده تناقض يعني. قالوا لا، ما اسكت، هو ده عاملينهم كده. نعم، فانظر انت بتكفر بيها. العجيب بقى ان هشام البيلي بيتهموه بالارجاء. ليه؟ هشام البيلي اصلا بيعذر من وقع في الكفر حتى تقام الحج عليه. يعني عند هشام البيلي اللي هيقع في كفر في شرك، في شرك، معروف العذر بالجهل، هشام البيلي عذر بالجهل، اللي يقع في شرك لا يكفره هشام البيلي، يبقى لا يحلق لحيته ويكفره هشام البيلي. كيف؟ اللي بيقع في شرك يأتي قول الشرك، فعل الشرك، قول الكفر، فعل الكفر، قال كفرا فعل كفر، قال شركا فعل شرك. نقول فعله شرك، فعله كفر، هو كافر؟ لا، حتى تقوم الحج. ومن هنا كنا مرجئة عند أقوام، نحن مرجئة عند أقوام. فإذا كان هشام البيه لا يكفر من وقع في الكفر، يكفر من وقع في معصية حلق اللحية. ولهذا أقول سبحان الله، الحمد لله الذي جعل كيد هؤلاء هكذا. وذلك لأن الألم شديد يا أخواني، وعلى قدره يكون الصراخ، يعني يتكلم بكلام غير معقول. الدواعش لا أعلم أن داعشية، شوف الخوارج أولئك إحنا بنحاربهم، لا أعلم داعشيا ولا كلمة قرأتها لداعشية ولا تنظيم قاعدة ولا بيت مقدس يكفر بحلق اللحية. إنما الخوارج الأصل، الخوارج اللي هم الخوارج بالمعنى العام، يكفرون بالكبائر. وأما الصغائر فيها نزاع بين طوائفهم، منهم من يكفر ومن لا يكفر. إنما لا أعلم أن هؤلاء الدواعش، هؤلاء الدواعش أو تنظيم القاعدة يكفر بحلق اللحية. سبحان الله، وما أستطيع أنا أن أنسب إليهم تكفير بحلق اللحية أو تكفير بشرب الدخان، لأن ما قرأت. الدواعش، الخوارج الذين هم كلاب النار لا نكفره، وبننشر أن الصحابة ما كفروه، والخطابي نقل الإجماع على أنه طائفة من طائفة، وأن وجد خلاف فيها. يعني إذن ماذا؟ يعني كل من جالسنا وكل من خالطنا وكل من درس عندنا يعلم جيدا أن من أبعد الناس، بل محل التهمة لنا، أن باب التكفير عندنا من أضيق الأبواب، ونقوله بنكررها ولا نهار. أما ما أظن أن ساعات الكلام في العذر أن أحد تكلم فيها مثل ما تكلم فيها ساعات الكلام في العذر بالجهل والرد على من يقول بعدم العذر بالجهل وي 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 الآخر. ومسألة التكفير هذا الخوارج نتبنى الإجماع فيها وبنرد الخلاف فيها ونقول سبق الإجماع والخلاف الصحابة لا يكفرون الخوارج. الواقع في الشرك الواقع في الكفر لا نكفره حتى تقوم الحجة عليه. انتبهت يا ولدي برغب فيك. شوف الخوارج ما نكفرهم الواقع في الكفر قولا وفعلا لا نكفره حتى تقوم الحجة على كل هؤلاء. فإن قامت حجة على هؤلاء فإن شوف شيخنا شيخ ابن باز يكفر الخوارج احنا لا نكفر الخوارج. شيخنا الشيخ ابن باز يقول إذا فعل الشرك أو قال الشرك يكفر ويحكم عليه بهذا احنا ما نكفره. تخيل الذي تعلمنا على يديه والذي بقينا عند السنوات نخالفه مما يدل على ان هؤلاء لا يتقون الله عز وجل. افتراء يا اخواني افتراء. واحد بالامس ليلا يقول لي احد الرسلانيين ننتقل من الظلمه وحزب الزور الى الرسلانيين. قال انا في ردود الشيخ هشام انا لن اسمع ردود الشيخ هشام. نعم قال لانه عنده كذب. قال ما الكذب؟ قال نسب للشيخ رسلان انه يطعن في نبي الله ايوب وكذا والشيخ رسلان نقل عن ابن كثير وعن العلماء نفس ما قال وهشام بيكتب عليه وقل طعن في نبي الله ايوب والشيخ يكذب على الشيخ رسلان. قلت له طيب ابتداء لو هيطرق لأجل الكذب خذ أمورا قل له أن شيخك بيقول أن هشام البيري ينتمي إلى تنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومة. العجيب أنا بصار بالناس بتقول إزاي حتى الواحد لما بيجي يكذب المفترض يكذب كذب مساوي يعني أما يبقى هشام داعشي قال لا إزاي أنت هشام إذا ذكر لك الدولة يا عم ده بتاع الدولة يبقى داعشي إزاي إزاي يعني. طب في اثنين هشام بينتمي لتنظيم يهدف لاسقاط الحكومات مش عارف ايه. طب بلاش هشام لان تهمة هشام عند ماذا؟ عند ناس كلها ماذا؟ ان تبع الدولة معروف كده. طب كيف يستقيم هذا مع ذاك؟ ادا واحد قلت له بقى يلا فيقتضي هذا انه لا يطلب العلم على يد هذا الرجل. رقم اثنين انه يدعي اننا ننسب الى قبر اسم قبر البيل ابو غناه ما نعرفه هذا. رقم ثلاثة إن كانوا ينادوننا ونحن صغار يقولون يا بلية أنا ما أعرف كان هو أدرى يمكن كان معنا وإحنا صغيرين هو أدرى ما أعرفش أنا ما أعرفش أنا عن نفسي ما أعرفش يمكن هو أدرى. طيب خلصنا هذه تعال بقى العين المسألة دي هذه المسألة ماذا يقول فارسان كذاب أشر ماذا يقول؟ يقول أنا قلت ابن كثير ابن كثير قلت قال ابن كثير خلاص روح روح تكلموا عن ابن كثير. أنت قلت وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ما قلت ابن كثير ده أنت نسبت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك محمود العبارة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وليس ماذا وليس أنه بيقول ابن كثير بيتقي هو بعدين بقى بيرد يقول ابن كثير قد ذكر. يبقى حتى هذه المسألة كذبا فيها فهؤلاء يكذبون كثيرا. فلهذا مسألة أن تقف بين طائفتين طائفة أهل الحق وطائفة أهل الباطل وتقول أنا ما علي من هؤلاء أنت من أهل الباطل. فمن وقف عن البيان بين أهل الحق وأهل الباطل وقال ما أدري ولا أتكلم في هذه المسألة فإنه يكون من أهل الباطل. إن كان جاهلا فعلا نعم ما في مشكلة يعلم. أما إذا علم الحق من الباطل يجب على الإنسان أن ينصر. أنا ما أقول تسألني عن أهل السنة والأشاعرة أقول لك أنا متوقف لا أتكلم إذن أنا من أهل الباطل. تسألني عن أهل السنة والمعتزلة فأقول لك إني متوقف إذن أكون أنا من أهل الباطل. لابد أن أقول الأشاعرة طائفة منحرفة أقول المعتزلة طائفة منحرفة وأهل السنة الحق معهم وهكذا هكذا الذي ينبغي أن نكون عليه. نعم فإذا الواقف في بيان الحق في هذا من أهل الباطل. ها أيوة محمود، أصل المقولة، يقول ده أصل مقولة رسلان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أيوب نبي الله لبث فيه بلاؤه 18 سنة، ورفضه القريب والبعيد إلى الرجل من إخواني إلى آخر ما ذكر، وقد صح عن من؟ طيب عن رسول الله، يبقى نسب. وكان من البلاء، ده كلام من عظم البلاء وكذا، أنه اشتد به بلاء حتى طرح على مزبلة. تمام، ده نص اللي قاله رسلان بالمل، وقد صح عن رسول الله. في ابن كثير؟ لا. في إسرائيليات وكذا وتعليق عليها؟ لا، فقط هذا الذي قال. تعال بقى إلى ما قاله اعتذارا. ها، قال اعتذارا لما عاد يعتذر عن هذا الموضع، مش اعتذار يعني بتراجع، لا، قاله ردا، يعني ردا على من انتقد. إذن الكلمة التي قالها رسلان هنا في نبي الله أيوب ماذا؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذا، وذكر إلى أن قال ثم ألقي على مزبلته، هذا هو. طب بعد ذلك ماذا قال؟ قال في هذا، يقول أنا قلت ما قاله ابن كثير. ها عندك قال؟ نعم هتجد، أكمل حتى دي. نعم.
ابن القيم يا شيخنا نتكلم عن الساكت عن الحق.
نعم،
ابن القيم له كلمة في الساكت عن الحق.
نعم،
ويكلم كأنه يكلم الشيطان كلام الشيطان لأتباعي، فقال لهم السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ لكم ناطق.
نعم، إذن الشيطان قسمان، شيطان ناطق وهذا الذي ينطق بالباطل، وشيطان أخرس وهذا الذي ينطق عن الذي يسكت عن الحق. نعم،
وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم
اللي هو الساكت. نعم،
أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس، فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل. وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق.
نعم، فإن عجزتم عن أن تصلوا معه أن يتكلم بالباطل بكل طريق، فلا أقل من أن يسكت عن الحق وعن بيانه، فيتقوى به أهل الباطل. نعم،
قال سئل رحمه الله تعالى ما حكم أهل السنة الذين يتبعون أهواء أهل الأهواء من إخوانية وسرورية وغيرهم، هل يقال إنهم سنيون أم لا؟ فأجاب رحمه الله
الذين يتبعون هذه الجماعات المنحرفة هل يقال إنهم سنيون؟ نعم،
فأجاب رحمه الله تعالى من يجهل حال أهل البدع يعرف ويخبر وينصح، فإذا أصر على
إخواني رحمة أهل السنة دائما قبل الحكم يأتي البيان والتعريف. المتوقف الذي لا يبين الحق من الباطل بين الحق والباطل ما يقال من الباطل مباشرة، لكن يعرف أولا. طيب الذي يمشي مع هذه الجماعات المنحرفة يحكم عليه بالباطل، هل هم سنيون أم لا؟ يعرف، لأن وارد أن الإنسان يجهل، وارد أن الإنسان يجهل. قد يمشي واحد مع الإخوان يظن الإخوان دي جماعة جيدة وطيبة ولم يسمع عنهم قط شيئا، أو أي جماعة من الجماعات لم يسمع شيئا عنهم ويظن أنهم يخدمون الإسلام ويدعون إلى الله، فلا تحكم عليهم أولا حتى تبين له، فإن بينت له يأتي الحكم بعد البيان. قال
يعرف من يجهل حال أهل البدع يعرف ويخبر وينصح، فإذا أصر على متابعتهم والانسجام معهم فهو منهم، ولا يقال لمن تابعهم وانسجم معهم لا يقال له سني، ولا يعامل معاملة أهل السنة.
انتبهوا، إذن من أثنى عليهم ومشى معهم وقد عرف طريقهم فلا يقال إنه سني بل هو منهم. والدليل أن الإنسان يلحق بالطائفة إذا كان قد اتخذهم بطانة ولو لم يكن على أصوله، ما حكم به السلف الصالح، فقد سئل، فقد قال سفيان الثوري رحمه الله لما دخل البصرة يوما ما فسأل عن حال الربيع، في رجل عالم موجود بينهم يسمى الربيع بن صبيح، فسأل عنه من هو؟ قالوا ما نعلمه إلا أنه على السنة، رجل ما نعلم عنه إلا أنه على السنة. فأراد سفيان أن يعرف حاله تماما فقال من بطانته؟ قالوا القدرية، هو مع القدرية معهم دائما. قال قدري، إذن هو قدري، طالما مع القدري إذن هو قدري. ولهذا قال الأوزعي وغيره من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ولهذا حتى في المثل السائر يقولون ماذا يا أخوان؟ الطيور على أشكالية تقع، لا يمكن تجد سرب كده في السماء خليط، حمام يمام، حمام وعصافير وغربان، وتجد هذا واحدة وهذا واحدة وهذا واحدة وهذا واحدة. ولهذا كان المثل الطيور على أشكال يتقع. فأهل السنة مع أهل السنة، وأهل البدع مع البدع. ولهذا الله قال في كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال في الحديث الصحيح لتذهب كل طائفة إلى من كانت تعبد، فالذين يعبدون عزيرا معا، والذين يعبدون عيسى معا، والذين يعبدون، ويبقى الذين كانوا يعبدون الله عز وجل. إذن الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقيل لأحمد بن حنبل رحمه الله الرجل نرى من أهل السنة يمشي مع الرجل من أهل البدعة أن نلحقه به، يعني إحنا مثلا في المكان هذا بنشوف مثلا الأخ إبراهيم الأخ علي دايما مع أهل البدع، أو مشى مع واحد من أهل البدع، شفناه ماشي مع أهل البدع وكذا، أو حضر عرس ولده، أو حضر شيئا عنده مناسبة أن نلحق به. قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به، عرفه الأول لأن قد لا يدري. يعني أنا الآن مثلا أنزل البلد هنا هسأل فين مثلا بيت فلان، هجد واحد ملتحي ومقصر ثيابه وكذا، يقول تعال تعال أوديك، أنت تعال اركب معي، اركب السيارة، اركب السيارة ورحيم، ما أعرف هو منين أصلا ولا أعرف منهجه إيه. فشافني الإخوة قال لا لا احنا رأينا هشاما يمشي مع كذا رأس، والله العظيم راكب مع رأس الدواعش، راكب مع رأس الإخوان، والله أنا ما أدري، أنت تدري أنا ما أدري، لكن قل لي بأن هذا الرجل من كيت وكيت وكيت. طب إذا أنا رجعت بعد ذلك أتخذ بطانة؟ إذن أكون منه. قال أو تعلمه، يبقى الغاية القصوى قبل الحكم أن تعرف، بعد التعريف ألحقه به. البطانة تلحق الرجل بالطائف ولو لم يكن على أصول الطائف. ولذا بعض الناس يقول أنا لست إخوانيا، لماذا؟ لأني لست على بنودهم وعلى قواعد، بل أنا أخالفهم في أشياء. أنت تخالفهم في أشياء، فلما تتخذهم بطانة؟ فلما تتخذهم خلة؟ فلما تتخذهم صحبة؟ إذن أنت منهم. طيب هذا الكلام في مجاوزة؟ لا، لأن هذا حكم السلف. طب هل هذا دليل من القرآن والسنة؟ أقول قرآن سنة واقع، سنة كونية. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث، إنكم إذن مثله، مع أنك ما خضت معهم لكن جلست مع من يخوض، إنكم إذن مثله. يبقى هذا حكم القرآن، والمرء على دين خليل، هذا حكم السنة، ومثل الجليل الصالح والجليل السوء حكم السنة. والواقع يشهد بهذا، أنك إذا كنت مع فلان وعلان وهذه بطانة فتكون معهم، فأنت راضي عنهم مدافع عنهم. طب والسنة الكونية؟ الطيور على أشكالها تقع، نعم صح وصح، طيور على أشكالها تقع، نعم.
كلام شيخنا في الرد
أيوة.
قال رسلان من ذلك أنه يقول،
انت عرفت كلماته الأولى، واضحة كلماته الأولى، كلمته الأولى أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما حصل لأيوب وأنه ألقي على مزبل، صح هذا عن رسول الله. فيها ابن كثير؟
لا.
فيها أي شيء آخر؟ فيها إسرائيليات وحكم الإسرائيليات وكذا؟ أبدا. تعال هنا.
قال من ذلك أنه يقول في كلام لي وهو منشور عندما
اللي هو أنا يعني أنا بأقول عنه يعني ها،
عندما تكلمت عن ابتلاء أيوب عليه السلام فقلت إنه زاد به البلاء حتى طرح على مزبلة بظاهر البلدة.
أنا بقول كده، أنا قلت عنه بيقول هذا، وأنبياء الله ينزهون عن الأمراض المنفرة. هو ذكر ما يذكره الناس ومن جاء في الإسرائيليات إن الدود كان في بدنه والدود ده مش عارف إيه، وجم حوراه بقى في التمثيليات الدودة تروح يجيبها تاني، ولا ممكن تجدها في بعض الإسرائيليات كذلك. والأنبياء يمرضون نعم، لكن لا يمرضون المرض المنثر، فهم أكمل الناس أجساما وصح ناس أبدانا فضلا عن دينهم، ولهذا فهم محفوظون من الأمراض. فأنت لماذا تذكر أولا يا رسلان؟ هذا واحد، ده كان انتقاد. اثنين، نسبتها إلى النبي وقد صح عن النبي ولم يصح هذا عن النبي، بل هذا من الإسرائيليات. ثلاثة، ذكرتها من كتاب ومن الإسرائيليات على ما لم تبين الحكم عليه. فنسبتك للنبي كذب، وذكرك دون التنبيه قصور لا ينبغي. فإن قال لكن لا يلزم حينما أذكر شيئا من كتب التاريخ أن أبين درجته، نقول في حالة ما إذا ذكرت إسناده. ولهذا يقول مثلا ابن جرير بيذكر، ابن كثير بيذكر، وقد لا ينبه لأنهم يذكرون بالإسناد، ومن أسند فقد أحالك. نعم. ثم قال
يقول طعن في نبي الله أيوب أين،
اللي هو أنا أقول بأنك طعنت في نبي الله أيوب. يقول أين، جاي من حقي صراحة، من حق أين ها؟
يقول ألقي على مزبلة.
ألقي على مزبلة، أنا قلت أنت بتقول ألقي على مزبلة وهكذا وإيه ونسبت إلى الرسول، صح على الرسول
ها؟ يقول أنا قلت هذا كلام ابن كثير ولم
أنا قلت هذا كلام ابن كثير ها؟
ولم ينقله، يعني لم يقل ابن كثير وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فنقول من الإسرائيليات، وكان ينبغي أن تثبت هو كلامه، هو أنشأه بنفسي بقناعته، ولذلك بحث العلماء لأنه من المعلوم.
يبقى هذا كلام ابن كثير، أنا قلت كلام إيه؟ هذا كلام ابن كثير، هذا كلام ابن كثير، هو أنشأه هو كذا. يبقى أنت انظر إلى ابن كثير، خلي قضيتك مع ابن كثير. طيب وبعدين؟
ولذلك بحث العلماء لأنه من المعلوم فيما يتعلق بحق الأنبياء أنه لا يصاب النبي بالمرض المنفر.
جيد، رضت على نفسك أن الأنبياء معلوم عند الأنبياء أنه لا يصاب بالمرض المنفر، هل علقت بقى أنه لا يصاب بالمرض المنفر ها؟
فقال العلماء قبل الرسالة أم بعدها؟ قالوا هذا يقع بعد النبوة. فالعهدة ها هنا على من؟ علي أنا؟ قولوا إن ابن كثير يطعن في نبي الله أيوب.
شوف اللفة بقى، العهدة هنا ها علي أنا، قولوا ابن كثير يطعن في نبي الله أيوب، لا العهدة عليك أنت. لماذا 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 إسلام العهد؟
لأنه أصلا لم ينقل ابن كثير أصلا،
لأنه أسند الأول، أسند ابن كثير. طيب ها،
قال إلى أمثال هذا هم لا يفهمون ماذا أصنع أنا، ماذا أصنع؟ أتكلم كلاما
تصنع التحايل والتلبيس والتدليس العالمي ها؟
أنا أتكلم كلاما مستقيما، هو كلام أهل العلم، وما من كلمة إلا وأرجعها إلى مصدرها.
فأين هي ها؟ وما مصدر هذه الكلمة عند عبد الرحمن؟ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكنه أخفى كلمة صح. وجاءوا له، نجاتك يا رسلان أن تقول هذا عندي بكثير وهو نقل، وأسقط عليه جانب روائي، يعني ولو خبرة في هذه الأشياء، أسقط عليه جانب روائي وجانب ما يقولون اعتقال فكري ويؤدي الأداء كأن إيه حق أنا كذا أن كذا، ثم يدخل علي مثلا بعض التحسينات مثل شلة يميني ومش عارف إيه إذا أنا طعنت في نبي نوعه. دي مؤثرات معروفة، دي مؤثرات معروفة. نعم.
لم أستقل بشيء، من أنا حتى أستقل برأيي، من أنا حتى أقول
هل أنت ذكرت رأيا؟ ها؟ وهل نسبت رأيا إلى الأئمة؟ أنت ما قلت إلا شيء واحد، كل كلامك هذا خارج من عنه. وقد صح عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن نبي الله داود كذا وكذا وكذا، هذا الذي جاء عندك. فين كلام العلماء اللي تنقلت؟ أين كلام العلماء؟ ها؟
إنما هو كلام علمائنا من ساداتنا من السابقين والمعاصرين.
أين هو كلام علمائنا؟ ها؟ أين هو كلام علمائنا؟ هذه رواية مش كلامهم، والرواية مسندة عندهم، ومن أسند فقد أحالك. أما أنت فواحد نسبت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب، اثنان تقول بأن الأنبياء معصومون من أمراض المنفرقة ولم تعلق على ذلك. إذا جوزت أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يقول أيوب عليه الصلاة والسلام إنما ألقي على مذبلة والندود وهو إلى خيره، يبدأ طعن في نبي لا أيوب، لأنه لو كان نبيا لما كان في هذا. فالآن أحال إلى ماذا؟ إلى ابن كثير، ولم يذكر لا ابن كثير، ابن كثير لا من قريب ولا من بعيد، إنما قال صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قال رسلان أستغفر الله من نسبة ذلك إلى رسول الله؟ أبدا. هل قال رسلان كان ينبغي اللي قالوا الآن وهو أن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة، ها؟ كان ينبغي أن يقولها وقتها؟ نعم. الأمر الثالث كان ينبغي أن يقول القصة من أصله، إنما قد يقول في باب الرد، يقول وقد رووا قصة هنا أن نبي الله أيوب أصيب بمرض كان الدود إيه؟ وهذا كذب ولا ينبغي ولا يليق، لأن أنبياء الله معصومون من هذا. هذا الذي كان ينبغي أن يقال، يقال في الرد ولا في الاستدلال، وقد استدل به رسلان على ما هو عليه. الشاهد يعني أنا قصدي من هذا إيه؟ أنا قصدي من هذا أنه طالما تنسب الكذب فالكذب ينسب لصاحبه ولا ينسب لمن رد عليه. نعم.
وشيخنا في موطن آخر يا شيخنا،
ختم بدأ وختم. أيوة تمام. يعني هو قال في الأول كلمة قال وقد صح الرسول له، ولما ذكر المزبلة وكذا قال كما قال رسول الله، مش كما قال ابن كثير، مش كما قال ابن كثير. نعم
شيخنا. نعم. في موطن
ماذا؟ أي مثل ايه؟ إذا أنت تتكلم الآن عن عارض الأصل اللي هو بنسميها توفر شروط انتفاء الموانع. في أصل وفي عارض، بمعنى الأصل أن المسلم ماذا؟ أن المسلم ما توقف بل يبين الحق من الباطل حتى ينصر الحق، لأن سكوته يدعم أهل الباطل. طيب لكن تأتي بقى مسألة توافر شروط انتفاء الموانع في الحكم على المعين زاد، قد يكون جاهلا توقف لجهل، قد يكون توقف إكراها، قد يكون توقف مضرة أنه سيلحق به ضرر لو تكلم في هذا. هذه مسألة نسميها ماذا؟ العارض. الشيخ بيتكلم عن الأصل، يعني لو لم يكن هناك موانع شرعية معتبرة شرعا فيكون الواقف من أهل الباطل. لكن قد يكون في بعض الأحيان، في بعض الأحوال، في بعض الأزمان، في بعض البلدان، من بعض الأشخاص قد تسكت، لأنك لك أن تسكت عن بيان الحق أصالة عند الإكراه، فكيف إذا كان في هذا الباب؟ لكن ده بنتكلم في إيه؟ يبقى ده بنتكلم عن مسألة عارض الأصل اللي هو حينما يكون هناك عذر، ولهذا الواقف بغير عذر، منه الجهل، منه الضرر الذي سيلحقه حتما في هذا منه أنه قد يحصل بذلك تسلط الأمراء، كأن يكون مثلا القائم على الباطل هنا أمير سوف يودي بأهل السنة إلى ما يودي، فممكن يسكت اليوم ليتكلم غدا، فممكن يسكت عن الكلام لا عن التصنيف، فممكن يسكت في هذه البلد ولا يسكت في هذه البلد. يبقى هذه أمر نسبي، وهو ما نقول إيه زي الكفر، من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره يبقى ده عارض، لكن اللي كفر بالله إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، لكن وقع في الشرك جاهد، وقع في الشرك خطأ، قال كلمة شركية خطأ، يبقى دي بنسميها عوارض، عوارض للأصل وهو الحكم. فالشيخ بيتكلم عن الأصل. نعم.
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ، نرى في بعض الزواجات من يجعل في ليلة الفرح كما يقولون حفلا خطابيا مكونا من عدة فقرات من تلاوة للقرآن وإلقاء لبعض الكلمات التوجيهية وطرح بعض الأسئلة على الحاضرين وإعطاء جائزة لمن أجاب عنها، فالفعل هذه الأمور موافق لما كان عليه السلف أم أن هذا من الأمور المحدثة في الدين وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد فأنا لا أعرف عن السلف مثل هذا الفعل، وإنما إذا فعلوه في بعض الأحيان إيثارا للمصلحة ولم يتخذوه سنة جارية فإن ذلك جائز فيما أرى، ولكن إذا اتخذ سنة من يعمل في كل الزواجات فهذا ربما يلاحظ عليه بأنه بدعة وبالله التوفيق.
نعم، يعني أشياء معينة من أمور لابد تحصل في كل عرس، يبقى يأتي من يقرأ كلمة ما أدري إيه، أشياء منظمة تكون في كل عرس، هل هذه الأشياء من السنة أم لا؟ فالشيخ أجاب فقال إن فعلت في بعض الأحيان إثارة للمصلحة ولم يتخذه سنة جارية فإن ذلك جائز في مآر، ولكن إذا اتخذ سنة بأن يعمل في كل الزواجات فهذا ربما يلاحظ عليه أنه بدعة لأنه سينسب إلى الشرع، وأن من لم يفعل ذلك يكون مقصرا أو نسبت إلى السنة فهذا غلط، لكن لو فعلت أحيانا يعني مثلا عرس الأخ فلان اليوم مثلا والحضور موجود وإحنا في قرية معينة لم تسمع عن السنة مثلا، فنستغل لماذا العرس هذا في إعطاء كلمة نعرف الناس السنة، لا بأس لا حرج، هذه فيها فائدة، لكن أن يكون كل عرس بطريقة معينة لابد منها هذا لا ينبغي أن يكون، فقد يفهم الناس أن ذلك سنة، وإذا كان حال السلف أنهم قد يتركون السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان خشية أن يفهم أنها واجبة، فكيف بالمباح الذي يعتاد اعتيادا يخشى من أن يفهم هذا سنة؟ ولهذا جاء أن أبا بكر رضي الله عنه وأن عمر كان يتركان الأضحية، يعني حتى لا يظن الناس أن هذا واجب، وذكر أيضا بعض العلماء أن قراءة السجدة والإنسان في صبح الجمعة أن قراءة السجدة والإنسان تترك أحيانا حتى لا يظن الظان ماذا أن هذا واجب، بل نقول ولو قرأت السجدة سورة السجدة قد تترك السجود بعض الأحيان حتى لا يظن أيضا أحد يظن أحد أن السجود نفسه واجب، فإذا كانت السنة الواردة قد تترك بعض الأحيان إذا خشي أنها فرض واجب فكيف بالعادة وكيف بالأمر المباح؟ ومثل يا أخواني الآن بالمرة المئتم الآن أو في حالة الوفاة الآن خروج الجنازة إلى المسجد قبل الظهر بساعة أو كذا وإعطاء كلمات صار أمرا لا بد منه له، ناس تقول كذا بالجنازة قبل الظهر بساعة ونصف وبعدين يبقى فلان عليك الكلمة اليوم وفلان عليك الكلمة، صارت خطبة مرتبة ترتيب الجمعة، هذا لا يجوز، لكن لو استغل في بعض الأحيان وكذا اجتماع الناس لا بأس. ففرق بين ما يحصل التصدر له والاستعداد له بترتيب كخطبة الجمعة وبين ما يكون طريقة. النبي كان يخطب في الناس خطبا طريقة، لكن أن تكون مرتبة كذلك الذي عند القبر، أن تخطب خطبة مرتبة معلوم من الكلمة عند معلوم معلوم من الكلمة عند القبر مثلا تكون لفلان، حتى صار الأمر الآن يجعلون ماكينة صوت ومكبر صوت في المقابر، يجعلون هذا في المقابر دلوقتي يا أخوان. يبقى الواحد عنده كلمة معينة كذا كذا، هذا لا ينبغي. لكن لو أنه قام على القبر فوعظ في بعض الأحيان، أو قام في المسجد فوعظ في بعض الأحيان، فلا بأس. إذن الشيء الذي يرتب ترتيبا يشبه العبادة أو قد يخشى إضافته إلى السنة فهذا يمنع، أما ما يكون طريقا فهذا لا بأس به. نعم
سولا.
نعم، هذه مسائل لها أحوال خاصة، وفي هذه الحالة ممكن لا نجعل أخا معينا، يبقى يختلف الإخوة. إذا كان هذا هيقوم واحد من المتصوفة يذكر الناس وأنا أقوم، فهذا لا يكون من باب كلمة مرتبة، يكون من باب النهي عن المنكر، يكون من باب سد الطريق عن هذا. أنت مثلا أيضا كذلك لو تعرف في واحد على المقبرة هيتكلم جاي يتكلم وانت تعرف يتكلم في حال الدفء، مثلا تقول مثلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وتأخذ منه الكلمة حتى لا يتكلم صاحب البدعة، لا بأس ولا حرج. هذا يكون من باب ماذا؟ النهي عن المنكر. كلما وجد المنكر فإنك تزيله، فهذا ليس من باب إنشاء خطبة، وإنما من باب ماذا؟ سد الطريق على باطل فيتحول المقصد والمراد. لكن في مثل هذه الحالة نجعل شعبان اليوم، طلعت غدا، إسلام بعد غد، وهكذا. نعم
سئل رحمه الله تعالى.
نعم. هذا في الأصل، لكن هذه عبادة غير هذه، لأن الاجتماع على استماع القرآن وتلاوة القرآن هذا لا بأس به لا حرج، هذا يكون من الأمور الطيبة. لكن لم يؤثر عنهم أنهم في الأعراس والأفراح جعلوا ذلك، فنقتصر على ما أثر. ليه؟ لأن الاجتماع لقراءة القرآن كالاجتماع الآن تدريس العلم، ما في مشكلة، فكان أحدهم يقرأ والباقي يسمع. ولهذا لو يجي واحد يقول هذه بدعة نرد عليه بهذا، إن الصحابة كانوا يجتمعون ويقولون وأول خير. لكن أن نأتي إلى مثل هذا فنرتب ترتيب الخطبة هذا هو الممنوع. نعم الايه؟ لان هذا كان للتلاوه بس، كان تلاوه، هذه ما التلاوه هذا لا اشكال عباده. يعني الان احنا نجتمع فنقول مثلا اخ اقرا مثلا شيء، ما في مشكله من باب التذكير بالقران وكذا، ما في مشكله. انما حينما نجعل هذا رسما معينا في الاعراس، رسما معينا في الاحتفالات، فهذا قد ينسب الى السنه، لا سيما اذا كان من اهل العلم ومن الافاضل فقد ينسب الى السنه. نعم ليه؟ من اقول لك صار مجلس علم، لكن الشيخ ابن باز ما كان يداوم على مساله الاعراس، على مساله، والا فنفس المساله نقول عند المقبره، هنقول عند المقبره هنجتمع واحد يقرا القران ونفسر، هتقول ما الذي يخصصه؟ يبقى لكن على الحال الذي كان عليه السلف ما في مشكله. نعم
سئل رحمه الله تعالى هل يجوز لطالب العلم المتمكن،
لكن لو جاءني واحد يقول لابد ياتي نص توقيفي في الحال الطارئ هذا، نص توقيفي، تجيب لي نص توقيفي ان كان في قران وبعدين في تفسير وبعدين كذا، نقول كان الصحابه يجتمعون ويقرا احدهم، ليس باللازم ان يكون هذا في توقيفي. التوقيفي لو نسبته الى السنه، التوقيفي لو انا مثلا احدثت بدعه، اما كامر مباح من اجتماع على العلم أو الاجتماع مثلا على قراءة القرآن أو الاجتماع على كذا، هذا لا بأس به. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز لطالب العلم المتمكن أن يبدع أو يكفر، أو أن هذا لأهل العلم خاصة؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يبدع أو يكفر إلا بعد أن يتأهل لذلك، وعليه إسناد الأمر لكبار أهل العلم خاصة، لأن الله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
مراد الشيخ أنك لا تتكلم في هذا الباب إلا بعد التأهل. وما التأهل؟ وما التأهل؟ احنا قلنا اخواني هنا مسألة الحقيقة، ارجو ان يكون هذا ضابطا نافعا جدا، ارجو ان يكون هذا ضابطا نافعا، لان هذه المسألة من المسائل المحورية التي يقع النزاع فيها بين طلبة العلم في هجوم اهل البدع على الاخوة، لانك يقال لك انت لست بعالم، كيف تبدع وتسنن وانت لست بعالم؟ الى ما يترك هذا للكبار يعني، وطبعا احنا في مصر كلها ما عندنا كبار، يبقى بالتالي لا تحكم في مصر على احد. ليه؟ ما في كبار. الكبار عندنا الشيخ الفوزان، الشيخ الربيع، يبقى ما في احد خالص مطلقا من الكبار، انما طلبة علم. طيب وفي ليبيا ما في احد من الكبار، وفي تونس ما في احد من الكبار، والمغرب ما في احد من الكبار، وفي الجزائر ما في احد من الكبار، وفي الصومال ما في احد من الكبار، وفي موريتانيا ما في احد من الكبار، ما في احد من الكبار الا في المملكة. يبقى خلاص ننتهي، وإذا وجد أحد ما نعرفه يعني غير مشهور، يبقى هنا انتهى الأمر. ونقول فرق بين التعديل والتجريح القائم على الدليل، وبين العالم بالجرح والتعديل. فرق بين العالم بالجرح والتعديل وبين التجريح والتعديل. فأنت الآن طالب علم في المسجد ده، بجوارك صوفي محترق وكذا، وأنت طويلب علم عرفت صوفيته وناقشت إذا به يقول كذا وما في إشكال، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، والذبح والنذر إلى غير ذلك، هذا ما تتكلم فيه؟ هتتكلم فيه الكبار؟ تتكلم فيه تجرح. هذا آخر يقول أنا 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 أشعري وأنا كذا، تجرح. يبقى هنا يلزم العلم بالتجريح والتعديل، فمن أثنيت عليه يبقى لابد أن تعلم حيثية الثناء والتعديل، ومن جرحته لابد أن تعلم حيثية التجريح حتى تستقيم الناس، لأن الأمر المعلوم من المنكر هذا عام، لكن لابد أن تكون عالما بالمعروف الذي تأمر به وبالمنكر الذي تنهى عنه. أمامك واحد بيدخن نمو نفس المسألة، ها؟ قال تعالى: ولا تقول لما تصف ولا تكون الكذب هذا حلال وهذا حرام. الذي يقول هذا حلال وهذا حرام العلماء. طيب يعني أنا الآن بمر على واحد بيشرب شيشة ما نهوش لأن لست من العلماء؟ طب امرأة بترقص في الشارع ما أنهى عن ذلك وأقول إن هذا غلط لأن لست من العلماء؟ نفس المسألة، الأحكام على الأعيان كالأحكام على الأعمال، الأحكام على الأعيان كالأحكام على الأعيان، لابد من عالم. فهل يلزم يا ترى العالم الكبير أو العالم بالمخالفة؟ العالم بالمخالفة. من رأى منكم منكرا، حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى هشام لو رأى منكرا ما هو بعالم، لكن لو رأى منكرا ما ينهى عنه. ناس ما يصلون وأنا جاي المسجد صلي صلي، يبقى أنا عارف أن الصلاة واجبة وأن ترك الصلاة في المساجد حرام، فلهذا أقول تعالى. رجل يقيم حضرة، حضرة النبي، حضرة للصوفية، أنهى عن ذلك. وأنا لست بعالم، لست ربيع ابن هادي، ولست صالح الفوزان، لكن أترك هذا؟ فلا أحد يقول هذا البت. طيب يبقى إذن التجريح والتعديل، إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يجوز لأحد أن يفعله إلا إذا كان عالما به. رعوا الضبط ده، هذا الضبط أحسب إن شاء الله فارقا في المسألة. أما تلقي علم الجرح والتعديل إنما يكون على يد العلماء، فإن أردت أن تجرح أو تعدل فلابد من العلم بذلك، وإن أردت أن تطلب علم الجرح والتعديل فلابد من العالم. تبعتم يا إخواني؟ ولهذا نقول علماء الجرح والتعديل. إذا أردت تعلم هذا العلم فعلى يد من تعلم؟ على العلماء. ولهذا حتى العلماء الأئمة كان يسألوا أكبر منه، الترمذي يسأل البخاري، أبو داود يسأل الإمام أحمد رحمة الله عليه، الترمذي يسأل الدارمي. هذا إن أردت العلم، فإن أردت العلم فاطلبها على يد العالم. ومن هنا نقول بأن علماء الجرح والتعديل والنقاد قل في كل زمان وكذا. هذا العلم، هذا العلم ذاته، أصول العلم الكلام في الرجال وحيثية ذلك ومعرفة ذلك وهو إلى آخره. فإن أردت العلم فعليك بعالم الجرح والتعديل. وإذا أردت أن تبين أحوال الناس فعليك بعلم من تبين حاله. من طلبة العلم وعلماء المسلمين ينكر على هشام البيالي أن يحذر من صوفي بجوار المسجد يظهر صوفيته ويدعو إلى الشركيات؟ من يقول لي لا يجوز لك؟ أنا لست بعالم. من يقول لي هذا؟ ها؟ أبي الأمي، بلاش هشام البيالي، أبي الأمي يعرف حال هذا الرجل وأنه صوفي وحذر منه، من الذي يقول له لا يجوز لك أن تحذر منه؟ من الذي يقول ذلك؟ رجل خارجي يدعو الناس إلى الميدان وطويل بعلم مبتدئ، يقول ما تمشون وراء هذا؟ هذا يخالف أصلا من أصول السنة والجماعة، لا تمشون وراء هذا، هذا رجل خارجي. بعض الناس يجي يقول لك أنا كنت جالس مع فلان يا شيخ احذر هذا، والله كان يدافع عن الإخوان ويدافع عن كذا كذا بالسماتة. إذن هذا جرحة. يبقى فرق بين أن يحصل تجريح وتعديل لمعين تعلم حاله وبين أن تطلب علم الجرح والتعديل. فإن أردت أن تطلب علم الجرح والتعديل فعلى يد العلماء، وإذا أردت أن تجرح أو تعدل فالعلم. إذن العلم شرط في التجريح والتعديل؟ نعم، فلابد أن يبنى على العلم وعلى الورع. وأما طلب هذا العلم فله علماؤه، مثل ما تقول تماما فلان انت بجوارك في الصلاة أحدث، يقول لنا أنا أحدث، يقول روح توضى وعيد صلاتك، أنت ما أنت بعالم. لكن إذا أردنا أن نطلب علم الفقه، المؤذن هذا العمي، عم محمد، عم إبراهيم، واحد يقول أنا الوقت أحدث، يقول روح توضى وتعالى توضى وعيد صلاتك، يجوز له؟ يجوز. طب نريد أن نتعلم علم الفقه، عايزين درس فقه، عمك محمد هجيب لي الميكروفون، هو اللي يجيب الميكروفون مش هو اللي يدرس. يبقى إذا أردنا علم الفقه فعلى يدي العالم، وأما إذا أردنا بيان حكم أنا أعلمه فأبينه وأقوله، أليس كذلك يا إخوان؟ يبقى هنا هذا ضابط عظيم جدا وتظهر فيه الأدلة، ألا وهو التجريح والتعديل من باب الأمر والمعروف عن المنكر، من باب النصيحة للمسلمين. فمن عرف وعلم جرح وعدل بضابطه، أما إذا أردنا علما يسمى بعلم الجرحين فعلى يد العلماء. ومن هنا اللي بيقرأ في الكتب اللي بيجرح ويعدل أبو يكون العلماء، وهذا العلم إنما اختص به. إذا أردنا العلم علينا بالعلماء. وأما إذا أردنا الحكم فمن عرفه حكم به، ولا فرق بين الحكم على الأعيان والحكم على العمال وعلى الأعمال. ولهذا لا تجدهم يقيمون ثورة على عمك محمد اللي بيقول عيد صلاتك، وعلى عمك إبراهيم اللي كان بيصلي بنا وسلم من ثلاث ركعات وقعد، قالوا يا عم إبراهيم أنت دلوقتي أنت سلمت، قال مش فاكر والله، طب قوم بقى هات ركعة يلا ونسجد للسهم، حاضر. عمك ابراهيم قام جاب ركعه وسجد للسهم. طب انتوا ازاي كلكم تفتوا ان عمك ابراهيم يجيب ركعه ويسجد للسهم؟ ده علم، ده ولا يتكلم في فقه الى العلماء، وانتوا ولا واحد فيكم حتى طالب علم. ده كلهم من عمك ابراهيم لعمك محمد لعمك احمد لعمك ابو طايل لعمك ابو كلهم عوام. بس الحكم ده يعرفونه ولا ما يعرفونه؟ يعرفونه. والا لتعطل دين الله عز وجل. انا اقول لك ما في كبار في اقطار كبار ما في اقطار حد يعرف في مصر كبار علماء على رتبه الفوزان من اهل السنه؟ حد يعرف؟ على الاقل انتم، لان ممكن بعض الناس عنده شيخه ما هو زي اسكندريه كده عنده برهامي نعم لم يبلغ رتبه العلماء الكبار، ده اعلم اهل الارض بالعقيده، لكن انتم لستم كذلك طبعا. يبقى اذا خلت الارض من مجرح ومعدل ويخلو الجو لاهل البدع. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما الضابط
في الحقيقه دي اسئله دي ملفات يا اخواني دي ملفات بارك الله فيكم، وانا حريص ان احنا نستوعب مثل هذه الضوابط، لان حتى لو ما اتينا لمساله واحده نروح ما هو مشكله يعني مش بعدد الصفحات، لكن هذه ضوابط لبينات مهمه، دي لبينات لانها متكرره معك، دي قضايا متكرره معك، هتخرج من هنا هتجد هناك، هتجد الاخوه قد يختلفوا بعضهم مع ايه؟ مع بعض. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى ما الضابط في قراءة كتب المبتدعة أو سماع أشرطتهم إذا كانت فيها فائدة؟
فاحنا عايزين ضوابط، زي أنا في دعاء قريب طبعا تعلمون الأول في مسألة إطلاق إسرائيل على اليهود، سمعت مني كم مرة أن أنا أقول إيه؟ ها؟
كثيرا تنهى هذا لا يجوز.
وأنا أقول يعني لو خرج من إسرائيل مرة بتزلت لسان، أنا ما أعترف أنهم إسرائيل، هذه دائما أقول يهود ما نسميهم أنا. فالمهم في الدعاء جاء ان انا قلت اللهم اخذ اسرائيل وكذا في انفعالنا يعني في الدعاء، فيعني بعض اهل العلم بيقول هذا، طبعا دي زلة لسان مني انا حتى في كلامي عادي من غير دعاء اصلا، من عند من غير دعاء انا ما اقول اسرائيل هذه، لو طلعت وانا اقول لكم اكرر ولو سمعتها مني مره من المرات لو طلعت مني كلمه اسرائيل ديت هذه زلة لسان زلة. ما طيب ده اللي احنا بنعتقد في ماذا؟ ان هؤلاء دايما هنقول هذه الدولة دولة تقوم على دين باطل، فلهذا اتخذت من هذه الارض ديانة عندهم، واتخذت العلم والنجم ديانة عندهم، واتخذت الاسم ديانة عندهم. هذه مسألة اتركها الان بقى، لكن لما نيجي نقول ككلام بقى ما حكم من قال فينا دولة اسرائيل؟ هذا يكون مبتدع. فإن دولة إسرائيل فإن إسرائيل هذه الضالة هذا هل هذا يكون منحرفا؟ إسرائيل هذا علم على نبي الله يعقوب، وصار في دنيا الناس الآن علم على دولة. العلم بهذا إحنا اللي بنعرف هذا الأمر، لكن مثل تماما المسيحيون ليسوا مسيحيين هم نصارى، والمسيحيون أتباع المسيح الحق وهذا ليس أتباع المسيح الحق. طب لو قال شيخ فالمسيحيين في مصر وكذا ما تقول بقى ده بدعة؟ فالمسألة ليست بدعة وسنة وضلالة وانحراف وكذا، حتى لو نطقت بهذه، إنما المسألة نحن نختار الأولويات ونعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية الصحيحة، ده كمسألة. يبقى المسألة مش داخلة في باب ضلالة وغواية وبدعة وسنة وكذا وكذا، واضح يا اخواني؟ المسألة احنا بنقول اختار، لكن لو يجي واحد نبدع بقى كل من يقول اسرائيل واسرائيل فعلت واسرائيل مش عارف ايه واسرائيل كذا، لا مو بدعة وضلالة ولا انحراف ولا ولا الى اخره، لكن احنا بنقول ايه؟ هذا انتساب كذب. انتم تنسبون هذه نسبة كذبة، فإن اسرائيل عليه الصلاة والسلام يعقوب عليه الصلاة والسلام فإنه بريء من هذا، ولذا حتى تجد جل المسلمين ما يعرف ان يعقوب عليه الصلاة والسلام اسمه اسرائيل اصلا. اسمه إسرائيل. فعليه لابد من ضبط أمور، لأن قد ينتقل عند خلاف الأولى إلى بدعة، أو البدعة تنقلب إلى سنة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما الضابط في قراءة كتب المبتدعة أو سماع أشرطتهم إذا كانت فيها فائدة، وهل للعامي أن يسمع أشرطة مواعظ للمبتدعة من حزبيين أو غيرهم؟ فأجاب رحمه الله لا ينبغي أن يقرأ كتب المبتدعة ولا يسمع أشرطتهم.
ملفات هذا ملف متعلق بقراءة كتب المبتدعة أو سماع الأشرطة، وهل للعامي أن يسمع أشرطة مواعظ المبتدعة من حزبين؟ لأن هذه مسألة كثير من الناس يقولوها، يعني هؤلاء عوام ويريدون ترقيق القلوب ونريد أن ننشطهم على يعني أداء العبادات، فإحنا بنأتي بالشيخ فلان، إحنا عارفينه مبتدع وحزبه، لكن صراحة عنده أسلوب يجعل الناس تصلي، يجعل الناس كذا، فهل يجوز هذا أم لا؟ نعم، الشيخ قال:
لا ينبغي أن يقرأ كتب المبتدعة ولا يسمع أشرطتهم، لأنهم يدسون السم في العسل كما يقال.
انتبه. نعم، يبقى ما حكم قراءة كتب البدع؟ لا يجوز. وعلى هذا السلف حضروا، مثل ما حضر أبو زرعة رحمة الله عليه من كتب الحارث المحاسبي، حضر منه، وكلمته متفق على أنه لا يجوز القراءة لأهل البدع ولا سماع أهل البدع. وقد قيل لأيوب رحمه الله تعالى: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. وذلك لأنهم يدسون السم في العسل، وقد يخيل ذلك عليك. طيب، ثم قال:
ومن لا يكون عنده أهلية كاملة فإنه ربما سمع الشيء لا يعرفه فيقع منه ما يقع. والمهم أنه لا يقرأ في كتب أهل البدع إلا ما يريد الاستدلال منها عليهم من المشايخ النابهين والمتأهلين، حتى أن المشايخ لا ينبغي لهم أن يكثروا من النظر في كتب المبتدعة.
جميل.
فإن في هذا خطرا عليهم.
يا الله، حتى العالم سبحان الله. أيوة، حتى العالم طبعا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقد يضعف قلبك عند شبهة فتتمك. يقولون أي أخواني في عمران بن حطان وكذا، مش كان على السنة تقريبا الأول، وتزوج امرأة ليردها عن إيه؟ عن خارجتها، فرضته عن إيه؟
عن
سنته. وقد يقرأ الإنسان الكلمة فتخطف قلبه وتتمك. قد يورد واحد عليك شبه في مسألة الخروج أو كذا من هؤلاء، وانت بتقرأ وتقول أنا محصل، فتعجز عن ردها فتعتقدها حقا فتحول منهجك. لهذا فالحاجة تقدر بقدرها. من الذي ينظر في كتب البدع؟ العلماء الراسخون. طيب، نظرهم للحاجة، طب والحاجة تقدر بقدرها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر الفاروق الملهم المحدث عن نظر في ورقة في التوراة، فكيف بي وبك عن النظر في ورقة في الاعتزال، ورقة في التجهم، ورقة في التصوف؟ عمر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في ورقة من التوراة، فكيف بي أنا أن أنظر في هذه الأوراق؟ فلا يجوز النظر في كتب أهل الضلال طلبا للهداية، وإنما ينظر العالم طلبا للنصيحة للمسلمين، فيقول: انتبهوا، كتب سيد قطب فيها كذا وكذا، كتب حسن البنا فيها كذا وكذا، كتب القرضاوي فيها كذا وكذا. يبقى هذا العالم نصحا للمسلمين. إذن لا يجوز النظر في كتب البدع حتى العالم إلا للحاجة. هذا واحد. اثنان، الحاجة تقدر بقدره، يعني الذي لا تتقنه من علم فلا تطالع فيه كتب أهل البدع لترد، وأنت لا تتقن العلم، وأنت لا تتقن العلم. نعم.
وفي قصة القصيم عبارة لكل عاقل يخشى الله ويؤمن أن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء.
القصيم يا أخواني، هذا والقصيم هذا عبد الله القصيم، هذا كان من الناس الذين كانت تثنى عليهم العلماء، حتى أنه صنف كتابا في الذب عن الإسلام وكذا، فقال له بعض العلماء: لقد قدمت مهر الجنة. يعني يحسبه أن هذا الكتاب في نص الإسلام، ها، يرجو أن يكون بهذا الكتاب قد قدم مهرا. ومع ذلك انتكس انتكاسة حتى وصل بها إلى الإلحاد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى:
إذن هل يجوز النظر في كتب البدع؟ نقول: أما طلبا للهداية فلا يجوز، وأما طلبا للنصيحة للمسلمين فيجوز، ولكن يكون هذا للعالم وللحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ولا ينبغي أن نتجاوز في ذلك الحد. نعم.
سئل رحمه الله:
من أما سماع الأشرطة للعوام فأنت تريد أن تسمعهم أشرطة لكي يثبت هؤلاء على الاستقامة والصلاة وطرق القلوب خصوصا النساء في البيوت، يقول نعطيهم شرائط حسان والعريفي وكذا حتى تثبت القلوب عليها، تثبت القلوب أو تزل القلوب. يا أخواني حدث مثل هذا الحدث اللي احنا فيه، فتنة اليهود قاتلهم الله أن يفكون، نعم نطق الخوارج كلهم، هؤلاء الذين نطقوا بلسان الخوارج، فلو سمعت زوجتك مثل هذا يحصل هنا مضرتان. المضرة الأولى تعلق القلب بالشخص محبة من جهة أنها تريد الحرص على سماع شرائطه لأنها تعلقت به ولم تعد تستغنى عن سماعه قط. الأمر الثاني أنه يدس السم في العسل. هؤلاء عنوانهم عند السلف قصاصون، وقد حذر السلف من ذلك، ولهم عنوان يشرح هذا بأنهم أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج، فاحذروا القصاصين أصحاب الخطب. اللي بيسمع كشك هيكون خارجي من الطراز الأول، يكره الحكام ويكره كذا. طب لما تسمع أنت العريفي عشان زوجتك تسمع العريفي من باب أن يثبت، وترى العريفي على مسرح الغناء مع مغني مشهور في السعودية يثني عليه ويقول أرنى هذه الجموع من باب جعل الله القبول لك في الأرض، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. تخيل العريفي هذا، العريفي هذا يثني على المغني، على المغني، ويجعل اجتماع الناس حول العريف حول هذا المغني من باب جعل القبول له في الأرض. يبقى ستأخذ كلامه ولا لا؟ يبقى الحذر، لا تظن أن هؤلاء كل كلمة يقولونها باطل، لا لا، كلمة الباطل تكون في ثوب خطبة، ممكن خطبة ما يقول فيها باطلا، لكن كلمة تأتيك فتأخذ الباطل لأن الخطبة يبدو لك أنها الحق. وهذا مثاله ما قاله صلى الله عليه وسلم في الساحر والكاهن، يخطف الشيطان الكلمة من السماء فيلقيها إلى ماذا؟ إلى أذنه، إلى أذن الساحر. ماذا يصنع الساحر؟ هو عنده كلمة سمعها، ماذا يصنع الساحر؟ يزيد عليها إيه؟ 100 كذب. الناس يتلقون 100، الناس يتلقون 100، ليه؟ لأنه صدق في هذه الكلمة، فتلقون، يتلقون 100، يتلقون 100. ولهذا يأتي الثناء على أهل البدع من خلال هذا، فلا يجوز إذن سماع أشرطة أهل البدع لا في البيت ولا 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 إلى آخره، لا يجوز. إن الوسائل إلى الغايات والوسائل إلى المقاصد تأخذ حكمها، فإذا أردت أن تعلم الناس الحق وأن يكون الناس على الحق فليكن على لسان أهل الحق، لا تتخذ وسيلة ممنوعة محرمة لتصل إلى حق، فإن الغايات لا تبرر الوسائل. نعم
سؤال رحمه الله.
يبقى أنت متعبد بوسيلة وغاية، يسمع أغاني، لو نهيت العامي عن أهل البدع يسمع أغاني أهون. أحد إخوانكم بيقول يعني فيه شاب بيسمع مثلا أغاني وبيسمع مثلا، وكان يعني مع كذا 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 كذا، فأنا أريد يعني أنه هو تبقى تقابله أو تسمع منه يعني أو تنصحه كذا ترقق قلبه. قلت له أمره ده أمره، هي أهم حاجة ما عندوش فكر، لا ما عندوش فكر يبقى ده أمره هي، إنما اللي عنده فكر ده مشكلة، تجيب له كتاب كتاب السنة أمامك كده، قلت له خد أدى أهل السنة يقولون، لكن عنده غشاوة على القلب. إنما بتاع المخدرات ده تجي جنبه تقول له اتق الله يا عم الحاج، اتق الله اتق الله كده، هذا ما يصلح. هيقول لك ايه؟ ادعي لي عم شيخ، ادعي لي عم شيخ، والله ده ابتلاء، ابتلوا النبي. لا تذكر كذا، لو انك مت على هذا قد تدمع عيناه، والله العظيم هذا قد تدمع عيناه. وانا لازلت اقول لكم أقول لكم قصة البلطاج بيلا الأول. كان زمان لما مر علي أخوكم على أرخة وكان اللي بيعد عليه لازما بقى يعني إيه يتواد كده يضرب، فأخوكم علاء معد عليه فجاي بقى هاتوا له الواد ده، راح له بقى كده كان لسه زمان من عشرات السنين كان نعم، فرايح بقى يضربه قال له اتق الله اتق الله، سابه الشيخ علاء بقى ما عرفش في ايه. احد الناس اللي كانوا جالسين مع هذا فبقول مش الشيخ علاء ما سمعش بقى هو خلاص هو اتق الله والتاني سابه بقى اتق. فبقول الواد ده ابن مين ده؟ قال له ده الواد ده من ابو رخ. قال له يا اخي الواد ده الكلمه دي هزتنا قوي، الكلمه دي هزتنا قوي، تعال بقى لابن ابو رخ ده بقى واخد بالك لما تكون مسألة بقى في المسجد واهل بدع خلاص يتطولون عليه ويشتموا ومهما يقول لهم قال الله قال الرسول ما رعون الإخوان اللي عندنا هناك أو كذا. يبقى شوف شارب مخدرات راقصة قد تطمع في أن ترجع وأن تعود، ولهذا التوبة في الفنانين والأصحاب كثيرة لكن التوبة في أهل بدع لا تكاد تذكر قليلة، ولهذا قيل إن صاحب البدعة لا تقبل له توبة. ليس معنى إذا تاب لا تقبل توبة، ولكن لا تقبل توبة بمعنى أنه قل أن يسعى في تحصيلها وأن يوفق له، لأنه يظن أن الذي عليه هو الحق. يا أخواني نحن أمام علي الجمعة، من اللي توب فينا إحنا ولا علي الجمعة؟ ها هو يعتقد أنه إيه إن إحنا إرهابيون نحن مجسمة ينبغي أن نتوب إلى الله، مهما تقول له ينبغي أن نتوب إلى الله، نحن أصحاب فكر منغلق، أصحاب فكر ما يفهم، أصحاب فكر كذا 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 إلى آخره، نحن المجسمة، نحن الذين نقرأ آل البيت. لما نقول اليوم لا نقول مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين ولا مدد يا القبور، نحن عند إيه؟ يبقى إذن صاحب البدعة صعب أن يتوب، صعب أن يتوب، ولهذا كل ما ننجي في توبة المبتدع نقول وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد تاب من كذا، يعني كم واحدة نعد على الأيدي؟ نعم فهذا قال. والمبتدع إذا تاب غالبا تجد المبتدع الذي يؤتى من يعني قبل جهل عوام قد يجهلون، مش ناس تمشي مع الإخوان لكن الرؤوس بعيدون، ولهذا الخوارج رجع آلاف من كلام ابن عباس لهم لكن كانوا عوام وكانوا، لكن تجد الرؤوس لا. شوف هذا قاتل علي بن أبي طالب لما قتله وبكى لما فقالوا ما يبكيك لعلك جزعت، قال لا أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولو وددت أنها مئة نفس تقتل في علي. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا كان مسجد لمبتدعة وفيه أهل السنة وليس لهم مسجد غيره وأباح لهم الكلام والتدريس والمحاضرات بشرط أنهم يحضرون محاضرات الحزبيين وهم بالمثل يحضرون لأهل السنة، هل يوافقون على هذا؟
يوافقون. انتبهوا يا اخوان هذا سؤال مهم جدا. اذا كان في مسجد لمبتدع، مسجد في البلد لصوفية او لاخوان او غير ذلك وليس لهم مسجد غير واباح لهم الكلام والتدريس والمحاضرات بشرط انهم يحضرون محاضرات الحزبيين، يعني احضروا معنا لو انت عايز تجيب الشيخ فلان يدي محاضرة عندنا في المسجد وهو مسجد اخواني ما في اشكالية، بس احنا نروح لكم وانتوا تأتون لنا وهكذا. طيب هل هذا جائز أم لا؟ أجاب
رحمه الله أقول لا ينبغي لأهل السنة أن يحضروا محاضرات الحزبيين ولا دروسهم خوفا من الفتنة عليهم، فإن سمحوا لهم أن يكون لهم وقت مخصص وللحزبيين وقت مخصص فلا مانع، وكل يستعمل الوقت الذي يخصه، وكما أن الحزبيين يحذرون من أهل السنة فكذلك أهل السنة ينبغي لهم أن يحذروا من الحزبيين ويحذروا منهم.
جواب الشيخ في بدايته أنه لا ينبغي الاختلاط بين السنة وبين أهل بدعة في مساجد وكذا جواب جيد، أما قوله فإن سمحوا لهم أن يكون لهم وقت مخصص والحزب وقت مخصص فلا مانع، هذا ما نوافق الشيخ عليه. ونقول يا إخوان المسجد إما أن يكون لهم وإما ألا يكون لهم لكن قد يحضرون فيه، لأن المسجد إما أن يكون لهم ده مسجد الإخوان ده مسجد التبليغ فهذا لا يجوز لك أن تدخله ولو مدرسا أو خطيبا،
لماذا؟ لأنهم يحسبون عليك وتحسب عليك، فيهون عند الناس بدعتهم، يقال دول مبتدعة دول كذا. إذا كان شيخ ابن باز كان بيحضر عنده، إذا كان شيخ ابن عثيمين بيدرس عندهم، له درس فقه في هذا المسجد، فلو كانوا مبتدعة ما جلس، إذن سيتاجرون به. فإذا كان المسجد هذا المسجد معروف أنه لأهل البدع فلا يجوز دخول ولا الصلاة فيه، حتى الصلاة ليس التدريس ولا الصلاة فيه، إلا إذا كان هو المسجد الوحيد في البلد، فحينئذ لا يجوز لك أن تترك الجمعة ولا الجماعات فتدخل تصلي وتخرج. ترك الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن إلا مسجد واحد من البدع، وترك الجهاد خلف أهل البدع إذا كانوا أمراء أولى من البدع، لكن الحاجة تقدر بقدر، صلي واطلع. طيب، أما إذا كان المسجد مسجد لأهل البلد، وإحنا عندنا في مساجد كتير لأهل البلد، ولكن بيصلي فيه مجموعة من الإخوان مجموعة من كذا، هذا لا يمنعك أن تدخل لأنك لست منتسبا إليهم ولا هم منسوبون إليه، ما في مشكلة، خليه يسمع. طيب لو مسجد للبلد ولكن بيأتي فيه خطيب جمعة، وهذا خطيب مبتدع، فقال لي أن أخطب لو طلبوني خطبة في هذا المسجد، الجواب لا بأس، لكنك اسعى في زحزحدي هذا. طب ما الفرق؟ الفرق أن هذا خطيب في مسجد وليس مسجد على معتقد هذا الخطيب، فلهذا أنا أزاحمه، أخذ منه ثلاث خطب، أخذ منه خطبتين. يبقى إذا ما الفرق يا أخوان؟ المسجد ليس لأهل البدع، فيكون هذا من باب التضييق على أهل البدع. يبقى أنت هنا تضيق على البدع. أخذ خطبتين؟ أخذ خطبتين، أخذ ثلاث لغاية ما زحزح الربع ومشي. ده مسجد محسوب على مين؟ ليس على أحد، هذا مسجد عوام ليس محسوب على أحد. إنما مسجد لأهل البدع سأخذ فيه أربع خطب، لا يجوز. مسجد للعوام سأخذ فيه خطبة خطبتين ويخطو في بعض البدع. آتي لأبين للناس وأعلم الناس السنة، فهذا من باب الدخول على هؤلاء لبيان الحكم الشرعي ولبيان المنهج الصحيح. نعم.
سئل رحمه الله من جلس في مجلس يستهزأ فيه.
يبقى هنا نقول كلام الشيخ في الوقت وكذا لا نوافقه على هذا الأمر، طالما أن المسجد مسجد لأهل البدع. نعم.
سئل رحمه الله.
نعم. ما انا اقول لك، ما هو المسجد المسجد اذا كان عامي ما في اشكاليه، ما في مشكله. لو كان المسجد عامي، مسجد عام من هذا، ما في مشكله، تزاحمهم تزاحمه. انما القناه ننظر ايضا، في قناه عامه وفي قناه ماذا؟ لاهل البدع. لاهل البدع ما يجوز الدخول خروج عليها ولو كان لتدريس السنه. يعني هل يجوز لي لو عاد بي بقى الزمان الان، لأن أنا تركت الرحمة مثلا وحضرت منه، وإحنا درسنا على الرحمة، درسنا على الرحمة ولا نعلم أن أحدا من هؤلاء على البدع، ومن كان يظهر من الناس من الدعاء نعرف من البدع كنا ننصحهم فيه، وراح ناس زي الحماحمي وزي بعض الناس كانوا راحوا من هذا. طيب لما تبين أن هذا أنهم أهل بدع، هل أذهب الآن ودرس كتاب التوحيد واستكمل كتب السنة اللي إحنا كنا مدرسها؟ ما يجوز. طيب ولهذا حتى مع الجهل بحال هؤلاء وتركناهم وما شرحنا عندهم من السنة، بينا حالهم وتبرأنا منهم حتى لا يغتر أحد بهذا، وشلنا كل الحلقات من على الموقع، جميع الحلقات شعار الرحمة شلناها كلها، مع أن هذا كان في وقت أنت ما تعرف الحال، لكن ولو حتى ما يأتي واحد اليوم يسمع حلقة فيها قناة الرحمة فيظن أن إيه أنك منهم أو من دعاته مع وجود التحذير. يعني أخذنا كل سبيل ممكن أن احنا نلغي هذا الأمر، وحذفنا كل هذه الحلقات الموجودة حتى
أعاد الإخوة فيها الأمر هذا، وما أظن حتى تجده على الموقع لكن في ملفات خاصة. طيب، يبقى إذن إذا كانت القناة لأهل البدع فكالمسجد لأهل البدع، ما يجوز أن تشارك، ما يجوز أن تشارك. لكن لو كانت القناة عامة وقيل لك تعالى اعطي محاضرة تنفع الناس بها وهي قناة عامة، فهذه أقول لا بأس ولا حرج، بشرط ألا تحتف بها معصية، لا يقدم لك بموسيقى ويختم لك بموسيقى، أو أثناء الحلقة يكون فيه موسيقى، أو تكون مع صاحب بدعة موجود، أو يكون على طريق محاورة. لا، أن لي حلقة كاملة أبين فيها هذا، يعني مثلا لو يقول مثلا لي مثلا تعال قناة كذا دي قناة عامة اشرح فيها أصول السنة الإمام أحمد، وهي قناة ليست منسوبة لأحد، فهذه لا بأس أن آتي بها إذا ترجحت مصلحة في هذا، وأنكر إن كان في باطل في القناة أنا أنكره. أما إن كانت منتسبة لطائفة فلا يجوز، لأننا أكون محسوبا عليها. نعم، ونقول هذا عند الحاجة الملحة، عند الحاجة، لأن الإنسان الحقيقة قد يكون فيه كلمة، هذه الكلمة قد تحتاج إلى أن يسمعها الناس. نعم نعم.
أثر إيه؟
نعم نعم.
الله أكبر الله أكبر.
نعم، أعطيه يقرأ الأثر هذا.
ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى وساق سنده عن مغيرة قال خرج محمد بن السائب وما كان له هوى.
ما كان له هوى يعني لم يعرى ببدعة ولا شيء، ليس من أهل هوى يعني.
فقال اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، فما رجع
يعني
حتى
قول طائفة منهم من أهل الأهواء.
قال فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه.
الله أكبر، شوف إخواني، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. نعم.
والأثر الذي بعدها شيخنا قال كان عمران بن حطان ابن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغلي فقلبه في مقعد،
فقلبه
في مقعد، فقلبه في مجلسه.
نعم يا الله. نعم، وقد تكون كلمة، وقد تكون كلمة، ويدل على ذلك حديث عظيم صحيح، وهو حديث صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن الدجال فلتبادروا إليه فلا تأتوا، فلا تأتوا. احنا درسين الدجال ودرسين اوصاف الدجال. طب لو خرج الدجال واحنا موجودين في الدرس الان مثلا، يعني نقول ايه؟ ها انا لا اروح، اتركوا لي الدجال وانا سأبين. لا، لا تأتوا، لا تأتوا، لان فتنته شديدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق ادم الى قيام الساعة فتنة اشد من الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، وما من نبي إلا حضر أمته الدجال. إذا فتنة عظيمة أخواني، فتنة عظيمة أخواني، فتنة عظيمة، عنده جنة وعنده نار، تبهر الناس وجنته نار وناره جنة، يأمر السماء يا أخواني فتمطر والأرض فتنبت، يضرب الرجل ينفرق قسمين، يدعوه يقوم كما كان، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. إذن لا تأتي دجالا من الدجاجيل وتقول أسمع، لا تأتي. فإذا ابتلت به وأنت على السنة فسترى بين عينيه كاف راء أو ضاد ألف لام، سترها ببصيرتك. نعم.
علق شيخنا ابن بطة على أثر الدجال.
نعم.
على حديث الدجال رحمه الله، على حديث ابن بطة رحمه الله. قال ابن بطة رحمه الله تعالى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول.
ما قال بقى الدجال، عمم، قال في مجالسة بعض أهل الأهواء. نعم.
فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم.
الله أكبر. وهم جالسوهم لماذا؟ للرد عليهم. إذن هؤلاء جرب، جرب، احذرهم على دينك. يقول بعض الإخوة: بعض أهل البدع اعتمد السنة فيقول لا تكن إقصائيا. نقول لما عايز تخرج حلقة في التلفزيون عندهم مصطلحات كده، إقصائيا وفاشيا ونازيا، بروح لهم، هذه مصطلحات. لا تكن إقصائيا معناه عندهم لا تقصف فلان وتقرف فلان. لا تكن إقصائيا، أقول له لا تكن إقصائيا، كن سنيا، ومن كان سنيا قرب أهل السنة وأبعد أهل البدع. فمن أقصى أهل البدع فبالسنة أخذ، ومن خالطهم وقربهم فبالبدعة أخذ. فإن خاطبت أهل السنة وتقول له أنت إقصائي، يبقى هذا النبي يبقى علمنا هذا، أنا إقصائي بحق، أنا أقصي من أقصاه الله ورسوله. طيب يلا روح لنتنياهو وعد عنده. لا لا لا، أعوذ بالله. طب ما أنت إقصائي، لا تكن إقصائي. روح الكنيسة لا أدخل فيها وكذا. لا لا لا، أعوذ بالله. طب ما أنت إقصائي. لا، أصلي ده دل الدليل. تمام. يبقى إذا رجعنا إليه، من دل الدليل على إقصائه وجب، ومن دل الدليل على القرب منه وجب. نعم. ما دي أحيانا تبقى في الحوار مهمة جدا. زي واحد بيجادلني مرة في السيارة زمان، ما يام زمان في الغناء كان سواء يعني، فقلت له طيب انت بتجادل هذا والغناء، وقلت له طيب اترضى هذا لامك؟ تحب تكون امك مغنيه؟ قال لا. قلت له ليه؟ طيب يعني خضته. طيب ليه يعني زعلان ليه؟ زي اللي كذلك مرات ايضا واحد يدخن دخن دخن. طب التدخين ما في شيء، قلت التدخين. طيب زوجتك تدخن؟ ترضى عن زوجتك تدخن؟ فأحيانا بعض الناس ما يفهم إلا إذا ألزمت بهذا. نعم. فليقول لك أنت إقصائيون. طب وأنت مش إقصائي؟ ما أنت إقصائي، ما في أحد في الوجود إلا وعنده إقصاء، لكن يبقى الكلام إيه؟ إما إقصاء بحق وإما إقصاء بباطل. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: من جلس في مجلس يستهزأ فيه بالله وآياته وليس بمكره على الجلوس فهل يكون كافرا؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز له أن يبقى معهم، فإن بقي واستساغ ذلك كفر، وإن بقي وهو كاره لما يفعلونه فهو لا يكفر، ولا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، ولكنه أتى أمرا عظيما واقترف جرما كبيرا.
السؤال ده على اختصار بس دقيق ومهم جدا. من جلس مجلسا يكفر فيه بالله وليس بمكره فهل يكون كافرا أم لا؟ أجاب الشيخ: إن بقي واستساغ ذلك كفر، وإن بقي وهو كاره لما يفعلون فهو لا يكفر. طيب، قد يقول قائل: لكن الله عز وجل قال إنكم إذن مثله، ولو هذا كان كارها بحق لوجب أن يقوم، فما المانع أن يكفر غير مكره؟ المكره خلاص عرفنا حكم. فما هو الجواب يا اخوان؟ هذا الرجل جالس وهو كاره لما يفعلون، الشيخ قال فانه لا يكفر مع ان الله قال انكم اذا مثله،
هو نفس. يعني إذا كان هذا الفعل كفرا فإن الطهاوي القلبي إذا وافقهم في الفعل فلا
ينظر. أنت لحقت نفسك بوضع إيه ضبط زيادة. إحنا عايزين خليك على الجزئية الأولى، إنما فإن وافقهم صح. طب خلاص يبقى مش المسألة تبقى بإيه، مش هتبقى بالمجالسة، هتبقى بالموافقة. إحنا عايزين المجالسة، مطلق المجالسة. الآن الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الكفار بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. تقعدوا، يبقى اتكلم في القعود. إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. طيب إحنا بنقول هذا لو مكره ماشي، طب لو غير مكره هتقول يقوم. لو كان كارها بحق لقاه، فكون هذا يجلس فهل يكون هنا كافرا أم لا؟ الشيخ يقول لا يكفر، طالما كاره بالقلب فعلا هذا الكفر فإنه لا يكفر، مجرد المجالسة. فهل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف نفهم أنكم إذا مثلهم؟ أيوة شعبان. طب غير اعتقاد مش موافق، كاره أنا الاعتقاد. يعني أنت موافق على حكم الشيخ أنه لا يكفر، يعني أنتم موافقين على الحكم هذا أنه هو إذا كان كارها للمعتقد وكذا مجرد بس يجلس أنه لا يكفر، موافقون على هذا ولا في أحد بيكفر؟ ها لا ما فيش مصلحة. أنت بتفسر أن يكون مصلحة دنيوية يعني من أجل مالهم من أجل كذا، ها ماشي. هل هذا يكفر ولا لا؟ لا يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. ها نعم وأنا معكم، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. وأما قوله طالما أنه كاره بقلبي ولا اعتقد كفره كاره ولم يشارك، لو شارك فإنه يكفر لإظهار الكفر من غير إكراه، لأن من أظهر الكفر وفعله من غير إكراه فإنه يكون حكمه حكمهم ولا يلزم أن يعتقد إليه الكفر، ما يلزم. لكن هذا كاره وكذا ولكن يجلس لدنيا يريد مثلا شيء ولا ولا آخر، هذا لا يكفر. لكن يبقى الإشكال إنكم إذا مثلهم، نقول المثلية لا تقتضي المطابقة، فالمثلية تكون من وجه لا من جميع الوجه، فهذه المثلية تكون في الإثم، لكن هذا إثم إثم كافر وهذا إثم إثم ضال منحرف. يبقى الكفر لا نستطيع أن نكفره لكن الحكم في الإثمية. طيب ومن أنتم بدعتوا لي إذا جلس مع المبتدعة وهو لا يعتقد بدعتهم؟ البدعة بخلاف الكفر، لا مش راضي. احنا خلينا في الصورة دي، هو لا راضي ولا اي شيء، مجرد الجلوس. واحنا اقمنا الحج عليه ان الجلوس ما يجوز واصر. لا يعني هنقول بأنه ورد الدليل على أن من جالس أهل البدع، من جالس أهل البدع تأخذهم بطانة وكذا ويعرف أنهم أهل البدع، جاء الدليل على أنه يبدع بهذا. فالمبتدع يبدع بكونه على أصول أهل البدع ويبدع بمخالطة أهل البدع وتأخذهم بطانة، إذا كان يعرف هذا فإنه يبدع. تمام. طيب أما الكفر فلم يرد أن من كره الكفر وكذا وجالسهم فقط حال كفرهم أنه يكفر، لم يرد هذا. لكن قول تبارك وتعالى أنكم إذا مثلهم، إنما المثلية هنا نسبية، فهي في الإثم لا في الإيه، لا في الكفر. ولأن الكفر أشد، لأنه نقل من الإسلام لغيره، فلهذا يضرأ بأدنى الشبه، يضرأ بأدنى الشبه. مثلا سنكمل بعد العصر إن شاء الله.